الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في هذا اليوم السادس والعشرون من شهر ذي الحجة الحرام لعام 39 و400 رأينا أن نزور أخانا الشيخ أبا عاصم عبد الله النبعي وطلاب العلم في مركز الإمام الوادعي بمدينة حصين، وذلك لكثرة المشاغل رأينا أن الزيارة تكون ضحى، والمقصد أن نراكم ونجلس معكم ويسأل بعضنا عن بعض كما كان يصنع السلف رضي الله عليهم، فإن الإنسان لأخيه يحتاج إلى مناصرته ومؤازرته ويفرح بزيارته، ثم إن الزيارة لله عز وجل عبادة من العبادات يحبها الله وأمر الله عز وجل بها وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه وفعلها السلف الصالح رضي الله عنهم. وتعلمون غربة أهل السنة، لذلك يزور بعضهم بعضا ويجالس بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، وهذه والله نعمة عظيمة. وفي الحديث الذي أخرجه أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه إن أناس يوم القيامة وجوههم نور على منابر من نور لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: قوم تحابوا بنور الله من غير أنساب بينهم ولا أرحام. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، يحب بعضهم بعضا من غير نسب ولا رحم، ويزور بعضهم بعضا من غير نسب ولا رحم. وهذا فضل الله أن تكون المحبة فيه. تعلمون أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأوجب الله عز وجل محبته للمتحابين فيه. خبر الله عز وجل أن المتحابين فيه يظلون تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وكان من الدعاء المحمود الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أحب الآخر يخبره فيقول له صاحبه: أحبك الله الذي أحببتني فيه. هذه عبادة عظيمة، والمرء مع من أحب يوم القيامة، مع من أحب في الدنيا مجالسة وعقيدة وطريقة، ومع من أحب يوم القيامة درجة ورفعة ومكانة. هذا فضل الله عز وجل. أنتم يا أخوكم الله هيا أطلعكم هذا المكان الطيب عند أهل الطيبين، ورزقكم هذا الشيخ الطيب، فما عليكم إلا أن تجتهدوا في تحصيل العلم والعمل به. لأن الإنسان إذا غرق في نفسه ولم ينتبه لها يخشى أن يندم، يندم. والمشكلة أن الندم على الأيام لا ينتهي، لأنها لا ترجع، واللحظات لا ترجع. والمشكلة أيضا أنه وإن حاول الإنسان أن يستفيد فيما يأتي من الأيام وهو قد فرط فيما سبق قد لا يجد الوقت المناسب وقد لا يجد الفرصة المناسبة وقد لا يجد التفرع المناسب وقد لا يجد الذهن المناسب، لأن الإنسان كلما تقادم به العمر قل حفظه كثرت مشاغله وشغل بأمور ربما كان في غنى عنها قبل، لكن مع ذلك تفقهوا. قال عمر قبل أن تسودوا، قال البخاري رحمه الله وبعد أن تسودوا، حتى بعد التسود، حتى بعد الكبر، حتى بعد الشغل، ينبغي لنا أن نستمر في طلب العلم، ومهما انتهت أنت تنفع نفسك، مهما انتهت لا تقل الاجتهاد له ساعة، ساعتان، عشر، يوم، شهر، مهما اجتهد أنت تنفع نفسك، لأن العلم بحر كبير ومحيط عظيم، سواء علم القرآن أو علم السنة، علم العقيدة، علم التوحيد، علم الفقه، علم الفرائض، العلوم كثيرة التي يحتاج إليها الإنسان. فكلما اجتهدت كلما نفعت نفسك، ويرجى أن تنفع غيرك، وعلى قدر ما عند الإنسان يستطيع أن يبذل ويعطي، ولا ينظر الإنسان إلى حال اليوم، حال اليوم غير معروف، غير مفيد، إفادة يسمع بها، لكن بعد أيام ستكون معروفا وستفيد إفادة يسمع بها. انظر إلى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، كل هؤلاء كانوا صغار سن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما أحضرهم حالا عبد الله بن عمر، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قريب من 22 سنة، وأما ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 أو 14 سنة، وهكذا ابن الزبير ربما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 11 سنة أو تقريبا من ذلك. فإذا كان هذا حال هؤلاء الأربعة، ثم بعد ذلك احتاجت الأمة لعلم هؤلاء الأربعة وسموا بالعبادلة، احتاجوا لعلمهم مع وجود أبي بكر، مع وجود عمر، مع وجود علي رضي الله عنهم، مع وجود عثمان رضي الله عنه، ومع وجود غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب الذي أهل هؤلاء الأربعة رضي الله عليهم أكثر من غيرهم لنفع الناس، حتى سموا بالعبادلة وجمعوا بتسمية واحدة؟ السبب أنهم أقبلوا على العلم، حفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه وعملوا به ودعوا إليه وعظموه، فلهذا رفعهم الله عز وجل. فسبحان الله، الإنسان هو الإنسان، الإنسان هو الإنسان، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر وغيرهم من ذكر وأنثى، وأنا وأنت من ذكر وأنثى، لكن أولئك رفعوا أنهم علموا وعملوا، فاصطفاهم الله عز وجل لما علم منهم في قلوبهم من حب الخير والمبادرة فيه والبذل فيه والمسارعة فيه. فنحن كذلك، ينبغي أن نحرص على أنفسنا وعلى نفعها، وأن نحرص على الحفظ والمراجعة وحضور الدرس وتقييد الفائدة. ولو لم يكن إلا تكثير سواد أهل السنة في هذا المنطقة، لو لم يكن الناس يخرجون على البحر أن تأتي المسجد، الناس يذهبون السوق أن تأتي المسجد، ولا بأس إذا خرجت لحاجته. لكن غالبا الناس يفعلون ذلك لطلب اللهو والفسحة والزيادة، لكن نحن عندنا زيادة العلم هي أفضل وأحب ما يفرص عليه. إذا وجد أحدنا فرصة يزيد في مراجعته، يزيد في حفظه، يزيد في كتابته، يزيد في دراسته، هذا والله هو الربح العظيم الذي ينبغي أن نحمد الله عز وجل عليه ونزداد منه. نعم أيها الأخوة، ونحن في زمن فتن، ترون أن الفتن تعصف بالبلاد من مشرقه إلى مغربه، نسأل الله أن يسلم، نسأل الله أن يعجل بزوال الحوثي ومن إليه. يعني الآن هناك شبه ثورة قبل أن تنتهي الثورة الأولى ويستتب الأمر، وإذا بالحوثي في الشمال يسفك ويقتل وينهب ويضرب ويروي ويغير العقائد ويزيد الوقائع ويفعل فعل الكفار، يفعل فعل الكفار لأنه منهم أصلا رافضة. وإذا بها مظاهرات وشر في كثير من المناطق اليهودية، وهذه المظاهرات لا تخدم الإسلام ولا تخدم المسلمين أبدا. هب أن الأسعار غلت، على الناس أن يرجعوا إلى الله عز وجل في تخفيفها. هب أن الإنسان ظلم، على الإنسان أن يصبر وأن يتعامل بالتعامل الشرعي في رفع المظلمة وفي دفعها. أما دفع الطرقات والقيام بالمظاهرات والإعصابات، هذه ما يرفع بها ضرر، هذه تزيد الضرر، لأن الله عز وجل يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه المصائب التي تصيب الناس بسبب ذنوبهم، بسبب معاصيهم، إذا أرادوا التغيير عليهم أن يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن أراد أن يغير الله حاله من السيء إلى الأحسن فليغير حاله من السيء إلى الأحسن، ومن غير حاله من الأحسن إلى السيء فليبشر بتغيير حاله عند الله من الأحسن إلى السيء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، سواء كان صالحين لا يغير الله من الشر إلا إذا غيره، كانوا ضالحين لا يغير الله من الخير إلا إذا غيره. نعم أيها الأخوة، مراكز أهل السنة تعتبر مآوي، تعتبر أماكن عزلة، وتعتبر ملاجئ من الفتن وعزلة من الشرور والخلطة التي لا خير فيها، مع أنها تعتبر جامعات ومدارس. فنحمد الله عز وجل أن يسر مثل هذه المراكز. إذا أويت إلى مركز فاكمل على طلب العلم، اكمل على ما ينفعك، لا تشغل نفسك بما لا ينفعك. الآن وسائل التواصل موجودة بكثرة، منها الواتساب، تليجرام، الفيسبوك وغير ذلك. كثير من الناس ينشغل عن طاعة الله عز وجل بسبب ما يسمع أو بسبب ما ينقل أو ينقل له. فنحن نجعل هذه المساجد ملاجئ لنا من الفتن ومن الشرور ونطلب فيها رحمة الله عز وجل. أن الإنسان إذا كان طالب علم يرجى له ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتبع قوله فبيجد من جود الله يتمنى كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. ولا أفضل من ذكر الله بطلب العلم، لأنه يجمع بين ذكر اللسان وتصحيح عقيدة القلب وذكر الجوارح. طالب العلم ذاك لله، وإن لم يسبح ويحمد ويكبر هو ذاك لله. فذكر الله طاعته، فذكر الله طاعته كما قال سعيد بن جبير: من أطاع الله عز وجل فقد ذكره، وإن لم يسبح ويحمد ويكبر. ومن عصى الله عز وجل فليس بذاكر الله. الله عز وجل: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أحمد الله الذي سخركم لهذا المكان، وسخر لكم من يقوم على شأنكم، ورزقكم دورا، ورزقكم أماكن غيركم يحلم بها ويتمنى أن يجدها. والله كم من الأخوة تواصلوا بنا: هل تجدون لنا مسكنا غيره؟ هل تجدون حتى بيت الإيجار؟ نقول: ما نجد لا بيت بالإيجار ولا عندنا بيوت بدون إيجار. ومن أراد أن يأتي يأتي يبحث نفسه، وأنتم بفضل الله يأتي أحدكم وإلى إخوانه يقومون عليه فتعاونوا معه قدر الإمكان. وهذا والله فعل عظيم يشكر عليه من يقوم به، جزاه الله خيرا. ما عليكم إلا أن تجتهدوا، لا تهمون صرفية ولا تهمون شيء، ربما شيخكم هو الذي يقوم بكم، ثم من يعينه من أهل الخير والصلاح جزا الله جميع خير. وطالب العلم عليه أن يتفرغ لطاعة الله وطلب العلم. إذا أراد سعة الدارين، سعة الدنيا، سعة الآخرة، سعة القبر، فعليه بالتفرغ لطلب العلم. وسيحتاج الناس إليه، ستعطى المسجد وربما تُرزق السيارة وتُرزق الزوجة وتُرزق الخير العظيم. وإن لم تُرزق يا أخي غيرك ما رزق، هذه الأمور هو أفضل عند الله وأخير عند الناس وأكثر علما. فنحن نعبد الله عز وجل بهذا العلم، نحن نعبد الله عز وجل بهذا العلم. فمن أعطانا من خير في الدنيا فله الحمد والمنة، ونرجو أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة، أي إن المؤمن إذا عمل حسنة ادخر الله له حسنته إلى يوم القيامة وأعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وإن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. هذا حال الكافر، يعني يتحصل من حسنته على الدنيا ولا أجر له، والمؤمن يتحصل على أجر وعلى رزق وسعة وخير في الدنيا والآخرة. عباد الله، هذا الذي نتواصى به، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته. فاستغربت ولو قال: ولما التقينا بشيخنا احنا هذه المره يسلم على الجميع ويوصي بهذه الوصايا، يوصي بالاجتهاد في طلب العلم والاقبال على العلم وعدم تضييع الوقت في غير العلم لحاجه امه الى العلم. ينبغي ان ناخذ بهذه الوصيه لانها وصيه الله اولا، ثم وصيه النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم ما زال يوصي بها الآباء الذين هم الآباء للأبناء الذين هم الطلاب. ومثل هذه الوصايا لا ينبغي أن يفرط فيها، لأنها وصايا نافعة للعبد، وصايا نافعة للعبد تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.